أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إبراهيم عليه السلام استقبح عمل قومه ثم كسر أصنامهم فاجتمعوا حوله وأخذوه وحاسبوه، ولما لم يكن لهم حجة أمام احتجاجه القوي حيث قال لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، فليس لهم حيلة إلا أن يقتلوه. ويظهر من الآية أنه عليه السلام كان لكلامه تأثير في القوم، ولذلك أرادوا أن يقتلوه بقتل فجيعة وفظيعة بحيث يكون درسا للآخرين، وإلا لو ما كان كذلك ما كان بحاجة إلى أن يبنوا له بنيانا ويلقوه في الجحيم. نار الجحيم هو النار العظيمة الشديدة التأجج. بنيان ابنوا له بنيانا، وما يحتاج له بنيان، إنسان واحد يربطونه برباط ويخلون حوله مثلا حطب يموت، ما يحتاج شيء. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، يعني نار عظيمة. يتبين منه أنهم أرادوا بذلك التهويل حتى يكون درس الآخرين، حتى لا يقوم أحد بمحاربة آلهتهم. فيتبين بذلك أنه كان قد أثر، وإن كان لم يؤمن به من قومه إلا لوط عليه السلام، وهو كان من حسب ما يقال من أقاربه، يقال ابن أخته مثلا، شيء من هذا القبيل. على كل حال القرآن يقول بأنه لم يؤمن به إلا لوط، ولكن كان له أثر. ولذلك نجد أنهم حينما اعترضوا عليه بفعلته اللي كسر أصنامهم قال بل فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني هذا تأثير إبراهيم. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يعني هو أول شيء أثر عليهم الكل، يعني رجعوا إلى أنفسهم وحاسبوا أنفسهم وخاطبوا أنفسهم إنكم أنتم الظالمون. على كل حال كان لإبراهيم بدون شك التأثير على الشباب أو العبيد، يعني الناس الضعفاء، لأن هذا اللي ما يقبل مو أنه لا يقبل جهلا، لا يقبل عنادا، فهذا خاص بالأكابر والعظماء اللي يشوفون أن هذا مو من مصلحتهم أن يؤمنوا بهذا الرجل. على كل حال كدأب غيرهم من أصحاب الجاه والمال والسلطة لم يكن لهم حيلة في مقابلة هذا النبي إلا أن قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ولكن الله تعالى كان في عون عبده فحفظه. وإبراهيم عليه السلام له مكانة عظيمة عند الله، ولذلك الله تعالى حفظه في الدنيا من كيد الأعداء في كل مقام، ويقول فيه: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن عظمته أن الله تعالى اتخذه خليلا له، ولم يعبر بهذا التعبير عن أي أحد، اتخذه خليلا له. الخليل لا يقال لإنسان أنه خليل لله، الله تعالى يعلم قدر هذا الرجل. على كل حال، الله تعالى حفظه وأمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. لم يذكر في هذه الآيات، ولكن ورد في سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما هنا فذكره مختصرا: فأرادوا به كيدا، وهو الإحراق، فجعلناهم الأسفلين، يعني جعلنا كيدهم كيدا سافلا لا يؤثر فيه، هو في مقامات عالية كأنه على جبل وهم على سفح الجبل، لا تصل إليه أيديهم، مع أنهم جعلوه في نار، ولكن النار صارت بردا وسلاما عليه. وطبعا هذا كان معجزة، آية عظيمة، أن نارا عظيمة يجب أن تحرق إبراهيم أصلا يذوب فيه، ولكنه بقي حيا وخرج من النار وليس به أي أثر، ومع ذلك لم يؤمن به أحد. غريب أمر هذا الإنسان. القرآن لم يذكر حالة القوم بعد هذه المعجزة. طبيعي أنه قاوم إبراهيم، وهم أيضا يعني رد الفعل الطبيعي أنهم هابوه، يعني خافوا أن يمسوه بشيء، ولكن لم يؤمنوا به. ففي النهاية إبراهيم عليه السلام تركهم وخرج: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله أو ما تعبدون من دون الله. وهنا يقول: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذاهب يعني مهاجر عنكم، ولكن إلى أين؟ إلى ربي، ولا يقصد مقصدا خاصا، وإنما يقصد أينما أمره ربه. المؤمن المخلص يفوض أمره إلى الله ويكل أمره إليه، وهو يهديه سواء الصراط. فذهاب إبراهيم كان هجرة لا إلى بلد، بل من قومه. وطبيعي أن هذا الهجرة في تلك الأيام أمر صعب على الإنسان. الإنسان كان في ذلك العهد مربوط بقومه وعشيرته، لأنه لم تكن هناك دول وحكومات تساعد الإنسان، أو مثلا ما في أي تأمين على حياة أو شرطة أو جيش أو نظام، ما في شيء. يعني الإنسان هو يجب أن يحافظ على نفسه من أعدائه ومن هذا البشر اللي ليس له أي تقوى وأي ورع وأي تقيد بدين أو التزام. طبيعي أن الإنسان يجب أن يحافظ على نفسه، والمحافظة على النفس في تلك الأيام كان صعب جدا، يعني إلا في ظل العشيرة. ولذلك كانوا يهتمون بالأولاد وبزيادة الأولاد. فخروج إبراهيم عن قومه وعشيرته هذا شيء خطير، ولكن المؤمن لا يخاف من أحد ولا يهمه أي شيء، لأن لديه الإيمان بالله وكفى. أليس الله بكاف عبده؟ كفاه أنه يؤمن بالله والله يكفيه. وقال إني ذاهب إلى ربي، وبكل صلابة وتأكيد سيهدين، يعني هذا متأكد واثق من نفسه أنه لن يضيع الهدف ولن يضل الطريق، سيهديه الله. ثم دعا ربه رب هب لي من الصالحين. أعتقد أن إبراهيم عليه السلام كان يحز في نفسه قلة المؤمنين، فأراد من ربه أن يهب له أولادا يؤمنون بالله، يعني لم يجد طريقا لتكثير عدد المؤمنين إلا من هذا الطريق، فطلب من ربه أن يهب له أولادا. ولكن لا كل ولد، إبراهيم مو مثلنا يطلب ولد، يطلب صالحين. رب هب لي من الصالحين، يعني إذا لا يكون صالحا لا أريده، لا يريد ولد إذا ما يكون صالح. هب لي من الصالحين، والله تعالى وهب له، ولكن بعد زمن طويل. شيء غريب هذا أيضا، لماذا تأخر؟ الله تعالى يعلم شنو المصلحة في هذا الأمر، أنه لم يهب له الأولاد إلا بعد كبره، وولدين إسماعيل وإسحاق، وكلاهما في الكبر، إسماعيل من هاجر وإسحاق من زوجته سارة. هاجر كانت أمة لسارة وهبتها لإبراهيم، فكان منها إسماعيل اللي يعد أبا العرب أو أبا لقريش على الأقل. فبشرناه بغلام حليم. الغلام الحليم هو إسماعيل عليه السلام. ربما يستغرب الإنسان لماذا يوصف هذا الولد بغلام حليم، لماذا لم يقل فبشرناه بولد؟ والإنسان أول شيء ولد، طفل. الغلام يطلق على الولد اليافع المراهق اللي هو قريب من سن شباب، يعني هو أيام البلوغ 14 13 15، هذا يقال له غلام، من الغلمة. فلماذا يقول غلام حليم؟ يعني أول شيء غلام، ما يصير أول شيء هو طفل رضيع، ثم صبي، ثم غلام. السر فيه هذا التوصيف بالحليم، يعني هذا اللي سنهب لك غلام حليم. الحلم صفة الشيوخ الكهول الكبراء، الغلام طبيعته الاندفاع، السرعة، الهجوم، اللعب. الغلام ما يصير حليم، هذا شيء غريب أنه غلام وحليم. وحلم ليس كمثله حلم في البشر، سيذكر قصته كيف كان هذا الغلام حليما. إذن فالتوصيف بالغلام من جهة غرابة هذا الولد، أنه في حال كونه غلاما متصف بالحلم. وهذه قصة إبراهيم مع إسماعيل عليه السلام، اللي هي القصة الثانية في حياة إبراهيم ومذكورة هنا، دليلا على شدة إيمانه وإخلاصه لله وجزاء الله له. وقلنا أن هذا هو المقصود في هذه السورة. هناك حديث وبحث أنه هل أن هذا الغلام هو إسماعيل أو إسحاق. الروايات الكثيرة الموجودة في كتب الشيعة والسنة تدل على أنه إسماعيل، وهناك دليل من القرآن واضح في نفس هذه السورة، حيث أنه بعد أن يقص قصة هذا الغلام الحليم وينتهي من هذه القصة سلاما على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهذا يتبين أن هذا المبشر به في أول القصة غير هذا الثاني اللي بشر به وهو إسحاق. وهناك رواية صحيحة معروفة ومشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله، أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل وعبد الله أبوه. إذن فهذا واضح، ولكن اليهود يدعون أن هذا، لأن هذا مذكور، القصة معروفة في التوراة والتاريخ القديم، قصة إبراهيم وذبح ولده، يعني محاولة ذبح ولده، هذا معروف القصة. فيقولون، يدعون أن هذا الذبيح هو إسحاق، وهناك روايات قليلة طبعا الظاهر أنها مستقاة من التوراة، لأن إحنا عندنا مجموعة من الروايات في كتب المسلمين، في السنة والشيعة موجودة هذه الروايات اللي تنتمي إلى معارف التوراة. قسم منهم مبين مصدرهم، يعني يصل السند إلى أحد العلماء اللي هم في الأصل يهود أسلموا، فدسوا بعلومهم ومعارفهم في كتبنا وفي رواياتنا. على كل حال، هذه الروايات غير مقبولة، وواضح أن هذا النبي الذي بشره الله، بشر به الله تعالى نبيه إبراهيم، هو إسماعيل، ويصفه بغلام حليم، وإسحاق يصفه بغلام عليم في آيات أخرى، أنه بشرناه بغلام عليم ذاك إسحاق. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هذه القصة. بلغ معه السعي، يعني بلغ حدا يمكنه أن يسعى في الحياة ويجد ويجتهد ويكسب، هذا هو الحد الذي يتوقع الإنسان أن ينتفع بولده. يعني الإنسان يطلب من الله الولد لكي، يعني أحد الأهداف هو الانتفاع به في الكبر، يكون له مساعدا معينا. طبعا قبل أن يصل إلى حد الغلمة وحد القوة، الولد الإنسان يخدم الولد، الأب هو اللي يخدم الولد، الولد ليس له قوة أو طاقة أن يعمل. بعد أن كبر ووصل إلى حد المراهقة مثلا، ينتفع الأب منه. فلما بلغ معه السعي، يعني بلغ حدا يمكنه أن يسعى، يعني بلغ الحد الذي ينتفع به أبوه. الهدف من التركيز على هذا الموضوع، بلغ معه السعي، القصد منه أنه هذا الحادث، حادث ذبح ابنه، كان في زمان إبراهيم يحتاج إلى ولده. يعني لو كان قبل هذا يمكن الإنسان لا يهتم، أو أقل يعني اهتماما. بلغ معه السعي، وبلغ معه، أيضا هناك تأكيد على كلمة معه، يعني كان معه، لأن يمكن الإنسان لا يكون مع ولده حين بلوغه حد السعي وحد الكسب وحد القوة والطاقة، وأيضا لا يهم الوالد كثيرا، ولكن إذا بلغ معه يعني كان معه، وبلغ الولد حد الانتفاع، فهذا هو الشيء الذي يحز على النفس أن يفارق ولده. كل هذه التركيزات لبيان أن هذا الولد كان مما يهتم، ممن يهتم به أبوه. أولا لم يكن له ولد، ثانيا بلغ الكبر، ثالثا كان يدعو ربه، رب هب لي من الصالحين، فكان يتشوق ويتلهف أن يكون له ولد. ثم الله تعالى بشره بالولد، وبشره بأنه غلام حليم، يعني هذا إنسان مو مثل البشر، سائر البشر، إنسان الله تعالى يبشره ويمدحه بأنه حليم. وبلغ السعي أيضا، يعني بلغ حدا يمكنه أن يسعى وأبوه ينتفع به. حينئذ رأى في المنام أنه يذبح ولده، ويتبين من الآية أنه لم يرى في منام واحد، يعني مرة واحدة، تكرر هذا الأمر، لأن يقول إني أرى، ما يقول رأيت، يعني لو كان يقول رأيت يعني مرة واحدة رأى، مثل قصة يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر مرة واحدة، لكن يقول أرى يعني كأنه شيء متكرر مرتين أو ثلاث، كان يرى في المنام أنه يؤمر بذبحه. طب طبيعي أن المنام ليس حجة، يعني الإنسان إذا شاف في المنام أنه حتى يؤمر، حتى لو يجد في المنام أن النبي صلى الله عليه وآله يأمره أن يذبح ولده، يجوز أن يذبح ولده؟ ما يجوز، لكن منام النبي غير منامك أنت. ثم إبراهيم لما يجد شيء في المنام يعلم بأن هذا أمر من الله، ولكن لماذا لم ينزل عليه وحي ولم ينزل عليه ملك يأمره بصراحة؟ هل كان السبب في ذلك أن هذا شيء لا ينبغي أن يقال مواجهة، لأن هذا شيء صعب أن واحد يقال له مواجهة إن الله تعالى يأمرك أن تذبح ولدك، أو أن السبب في ذلك أن الله تعالى يريد أن يبين للناس صلابة إيمان إبراهيم، حيث أنه بادر إلى الإطاعة حتى بالرؤية، فكيف لو كان الله تعالى يأمره بوحي أو بنداء أو بنزول ملك؟ يكفيه إبراهيم أن يعلم أن الله تعالى يريد هذا منه أو يحب هذا منه، يكفيه، هكذا هو المخلص. وأما نحن فلا يكفي أن الله تعالى ينزل علينا وحيا من السماء، بل يجب أن يكرر عشرات المرات إذا يكون أكثر، بل بسبب أو بوسيلة أكثر من نبي، وبقسم يحلف الله لنا ويقسم ويعد ويوعد ولا أثر، هذا الفرق. أما إبراهيم فيكفيه أن يعلم أن الله يحب منه هذا الشيء، خلاص كافي. وكذلك إسماعيل، وهذا غريب جدا أن غلاما، حين إبراهيم رجل كبير في السن ونبي ورأى من آيات الله ورأى وأري ملكوت السماوات، إسماعيل غلام بعد في سن المراهقة وله آمال وله أهداف وأحلام، وإبراهيم يمتحن ابنه، يا بني، والتعبير تعبير يثير الشفقة، يا بني، تصغير الابن، إني أرى. وإبراهيم مو لازم يسأل منه، مأمور من قبل الله يجب أن يعمل، ولا يريد في الواقع أن يستشير ابنه، وإنما يريد أن يجد ما في قلب ابنه، يعني هذا المهم أنه يظهر هذا الشيء، حدود إيمان الابن كما ظهر إيمان الأب. ثم هذا الشيء أيضا لطيف جدا أن يقبل إسماعيل هذا الأمر برضا منه، لا يكون مرغما على القبول، فيقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. هل كان يرى في المنام أنه يذبح، يعني نفس العملية، أو لا كان يرى في المنام حسب ما يقال وورد في الروايات أنه كان يرى في المنام من يأمره من قبل الله أن اذبح ابنك، فقوله أرى في المنام أني أذبحك يعني هذا النتيجة، نتيجة هذا الأمر أنه يذبح، فانظر ماذا ترى، فيريد أن يرى أن ابنه إلى أي درجة مستعد لقبول هذا الأمر الإلهي. ثم انظر إلى أدب الابن وإيمانه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. هو أيضا يخاطبه بخطاب مثير للشفقة: يا أبت افعل ما تؤمر، يعني أنت مأمور من قبل الله، افعل ما أمرك الله به، أي شيء يكون، قتل، ذبح، حرق العالم. أفرض أن إبراهيم أمر أن يحرق العالم كله، خل يحرق، إذا الله تعالى أمر نعمل ما يشاء. يا أبا تفعل ما تؤمر، مهما كان الأمر ما دام هو أمر الله. وأما أنا ستجدني، هذا أيضا فيه تأكيد على إيمانه، ما يخاف من نفسه، ليس فيه أي ارتياب، ستجدني ولكن إن شاء الله. هذا فيه نهاية الأدب والإيمان بالله، يعني أنا مو من نفسي، إذا الله تعالى أراد، إذا الله تعالى لم يرد ذلك فأنا مثل بقية الناس، كما كان يقول نبي الله شعيب أنه، أو يمكن إبراهيم أيضا، حيث يقولون له أرجع إلى ديننا، يقول: لا يمكن أن أرجع إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله بيصير كل شيء، وإلا لا، ما يمكن. فيقول: ستجدني إن شاء الله، لا يقول من صابرا، يقول من الصابرين، هذا أيضا فيه تواضع، يعني أنا لست وحيدا في الصبر أمام أوامر الله، بل هناك مؤمنون غيري أنا أيضا من ضمنهم، لأن هذا أيضا من التواضع، كما يقول الله تعالى: واركعي مع الراكعين، يعني لا تظني نفسك الراكع الوحيد أمام الله، هناك من البشر وغير البشر، بل كل العالم يسجد لله، أنت أيضا منهم. إذا الإنسان بلغ إلى حد يؤمن بالله ويعبد الله، يجب أن يكون في هذه الخصلة أنه لا يعتبر نفسه شيئا، يعني لا يقول: أنا أيضا سجدت لله، أنا من المجموعة من الملايين اللي يسجدون لله، أنا منهم من ضمنهم. فيقول إسماعيل: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، يعني أسلما أمرهما لله، وهذا يوحي بأن الإسلام ليس هو ما ندعيه نحن، بل الإسلام هو التسليم إلى هذا الحد لأمر الله. هل نجد من أنفسنا هذا التسليم؟ نحن نحاول أن نتهرب من أوامر الله مهما أمكن، نحاول أن نتهرب من العمل بأوامر الله، خصوصا إذا كان فيه صعوبة، وخصوصا إذا مسائل مالية، و يعني نشوف لنا مخرج، نطلب من المرجع أو من العالم، ما في مخرج ويحتاج هذا الشيء، يعمل في البنك مثلا، شلون يطلع؟ أنا دارس محاسبة، لازم أروح أشتغل في البنك، دور لي مخرج. صعب واحد يطيع أمر الله، خصوصا إذا كان يعارض مصالحه المادية، حياته، خلى حياته في هذا السبيل، فالآن يقولون لله: روح صير عامل بدل ما تصير موظف مثلا في البنك، لازم يقبل، صعب هذا. ولكن إسماعيل يقبل أن يذبح ويذبحه أبوه، يعني هذا مو شيء عادي، يعني مو مثل واحد يركب فرسه ويهجم على الأعداء، لأن هذا يقول: أنا أهجم أقتل، ربما أقتل، ما يهم، خلوا أقتل في سبيل الله. لكن لا، هذا لا، يستسلم للموت، وموت مو بواسطة عدو، بواسطة أبيه، يذبحه ذبحا مثل الخروف. من يقبل هذا الشيء؟ أنا لم أجد مثله، يعني كل ما تحاول هالأمثلة اللي في التضحية نجدها لا يشابه هذا الشيء. الولد الغلام يقبل أن ينام ويستسلم ليذبحه أبوه، لماذا؟ لأن الله تعالى أراد، والله تعالى لم يرسل ملكا ولا أوحى، مجرد أن أباه رأى في المنام فعلم أن الله تعالى يحب هذا الشيء، كافي هذا. هذا هو الإسلام. فلما أسلم، اثنيناتهم أسلموا، ذاك أسلم لذبح ابنه وهذا أسلم لأن يذبح، وتله للجبين، تله يعني صرعه، يعني أنامهم مثل ما ينام الكبش، الجبين طرف الجبهة، طرف الجبهة الجبين، يعني مثل ما يخلون الحيوان للذبح هكذا. الله تعالى ما يقول صار، جواب لما مو موجود، لتذهب فيه كل مذهب. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله تعالى لا يريد ذبح الابن، شنو يفيده؟ يكفي أن يصدر منهما هذا التسليم، الخضوع لأمر الله، هو هذا القصد وحصل، كفى، صدقت الرؤيا، والحمد لله رب العالمين.